بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع البحث في الدليل الثاني من أدلة حجية خبر الواحد، وهو الاستدلال بالسنة وبطوائف من الأخبار على حجية خبر الواحد. ولا يخفى أنه الاستدلال بالأخبار على حجية الأخبار استدلال دوري، لأن المستدل به من مصادق المستدل عليه، وحجيته هي التي موضع البحث في المستدل عليه، فيتوقف الاستدلال بالمستدل به على تمامية المستدل عليه، والمستدل عليه يتوقف حجيته وتماميته على تمامية المستدل به، وهذا هو الدور. فقبل أن نتعرض للروايات والطوائف العديدة التي ذكرت للاستدلال على حجية خبر الواحد، لابد أن نتخلص من إشكال الدور. ذكر في كلمات الأصوليين جوابان. الجواب الأول: إن الروايات التي نستفيد منها حجية خبر الثقة بلغت حد التواتر المعنوي، وورثت القاطع بصدورها، ولذلك يستدل بها على حجية خبر الواحد الظني. فلا دور. والمراد من التواتر الإجمالي أن ألفاظها ليست واحدة، ولكن من المقصود من التواتر المعنوي عفوا مو الإجمالي، إن ألفاظها ليست مترادفة، ولكن في الجملة متشابهة، لذلك يعبر عنها بالتواتر الإجمالي. الجواب الثاني: التواتر المعنوي كما صرح به جمع من الأعلام، وأن مضامينها مضمون واحد مع قطع النظر عن ألفاظها، سواء كانت الألفاظ مترادفة أو متشابهة، فإن المقصود من التواتر المعنوي أن المضمون في جميع هذه الأخبار واحد، وعلى هذا الأساس إذا بلغت هذه الروايات حد التواتر الإجمالي حسب الجواب الأول، أو بلغت حد التواتر المعنوي حسب الجواب الثاني، فإنها تفيد العلم بصدور بعضها، فالاستدلال بها يكون استدلالا بالخبر القطعي على حجية الخبر الظني. فلا يبقى أثر للدور. من هذا المنطلق ينبغي أن نركز البحث على هذه النصوص التي إما ادعي عليها التواتر الإجمالي وإما التواتر المعنوي، وهي حسب التتبع 15 طائفة ذكرت في كلمات الأصوليين بعضا أو كلا. يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد تعبدا مع قطع النظر عن شرائط الحجية، سنحصل الحجية في العادل أو نوسع نقول في الثقة أو الموثوق به، بعد حسب المباني في شرائط حجية خبر الواحد. فلا بد من دراسة هذه الطوائف 15 واحدة تلو الأخرى، وهل يستفاد منها حجية قول المخبر الثقة مثلا أو العادل تعبدا أو لا يستفاد. فكل طائفة ضعفت دلالتها خرجت عن دائرة الاستدلال، وكل طائفة تمت دلالتها دخلت في دائرة الاستدلال. من هنا نركز على هذه الطوائف واحدة واحدة. الطائفة الأولى هي نصوص دلت على أنه الأصحاب، طبعا مو كلهم، أن بعض الأصحاب كانوا يكتبون الروايات بعنوان الكتاب وكانوا يأتون بها إلى الأئمة عليهم السلام، والإمام كان يقرأها ويوقع عليها ويثني عليها. فمقتضى هذه الطائفة أن أقوال وروايات أصحابهم حجة. إذا ما كانت حجة لماذا كتبت ولماذا عرضت على المعصومين؟ فالغاية منها حجية الأخبار. من جملتها كمثال رواية عن داود بن القاسم عن أبي جعفر الجعفري قال: أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام، فنظر فيه وتصفح كله ثم قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. فالمستدل هكذا يقول، يقول هذه الرواية وما ورد بمضمونها تدل على أن ما كتبه الرواة وعرضوه على المعصومين إذا وافقوا عليه فهو حجة فيجب العمل به، مثل ما الآن يقال يجب العمل بروايات الكتب الأربعة، لأن الروايات في كتب الأربعة هي روايات المعصومين عليهم السلام. هذا الاستدلال يمكن مناقشته، أنه أولا قضية كتاب يونس وأمثاله قضايا جزئية وخارجية لا يستفاد منها الحكم الكلي، وأن كل من كتب من الروايات وجعلها كتابا فهو حج على الآخرين. ثانيا أنه تأييد الإمام وتعبيره ديني ودين آبائي وأجدادي يدل على قطعية صدورها، وكلامنا في الخبر الذي ظني الصدور لا قطعي الصدور. إذن الاستدلال بهذه الطائفة موضع الإشكال. الطائفة الثانية، جملة من الروايات وردت في أنه كلما سمعتموه من أقوالنا ومن أخبارنا فيجب عليكم التسليم والقبول، وهذا يلازم حجية أخبار الثقات. من جملة هذه الطائفة هذه الرواية، رواية الحسن بن جهم قال قلت للعبد الصالح وهو موسى بن جعفر عليه السلام هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. لعله يقال دلالة هذه الطائفة أقوى من الطائفة الأولى، ولكنه مع ذلك فيها إشكال. هذه الطائفة كأنما في مقام دفع والرد على العامة الذين كانوا يجتهدون أمام النصوص، فالإمام عليه السلام يؤكد على شيعته أنه كلما يرد منا إليكم سلموا أموركم إليه ولا تجتهدوا بآرائكم. إذن هذه الطائفة تكون بعيدة عن حجية خبر الواحد الثقه، وإنما تؤكد على أنه يجب العمل بما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما ورد هل ورد بنحو القاطع أم بنحو الظن، وهذا الظن تعبدا بمنزلة العيل. الرواية كأنما أجنبية عن مقام حجية خبر الواحد. الطائفة الثالثة هي روايات مشهورة خصوصا في زماننا، دلت على أنه من المستحبات أو من الواجبات على قول البعض أن الشخص المؤمن أو المسلم أن يكون حاملا للحديث، يعني متفقها حافظ قسم من الأحاديث، يعرف الحلال والحرام. ولا شك أنه الحمل الحديث يلازم أنه إذا نقل حديثا مما حمله يجب على الآخرين قبوله. لذلك تلازم هذه الطائفة حجية خبر الواحد الثقة. من جملة هذه الروايات رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سارعوا في طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. في رواية أخرى وهي معروفة بين الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من حفظ من أمتي 40 حديثا مما يحتاجون إليه في أمر دينهم بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما. مقتضى هذه الروايات أنه الأحاديث إذا ما كانت حجة على الناس، لماذا هذا الحث والتأكيد على حفظ الحديث وحمل الحديث؟ إذن يلازم هذه النصوص حجية هذه الأخبار تعبدا. هذه الطائفة الثالثة هم فيها مجال للمناقشة، لأنه حمل هذه الأحاديث في حد ذاته مرغوب، على أقل تقدير مستحب مؤكد، ولكن هذا لا يعني أن كل من حفظ حديثا فإن حديثه حجة تعبدا على الآخرين. الغاية من هذه الأخبار حفظ التراث، ولكن في مقام الاستنباط كل من ذكر حديثا وهو كان حاملا له قوله حجة تعبدا، فلا يستفاد من هذه النصوص. فإن استفادة الحجية التعبدية أمر صعب. مضافا إلى ذلك، المقصود من الأحاديث التي يحملها أو يحفظها يعني الأحاديث التي مطمئن بصدورها، أما إذا شك في أنها صادرة عن المعصوم فهل أنه مع الشك إذا حفظ روايات يكون مصداقا لهذه الروايات، حمل 40 حديثا أو حفظ 40 حديثا، مثلا حفظ 40 حديثا من الصحاح الستة التي غالبا طرقها ضعيفة فلا يعد أنه من حاملين الحديث، لأنه عندنا شك في أصل حجيتها، لذلك لو فرضنا أن الملازمة موجودة ولكنها متأخرة، يعني بعد إثبات حجية هذه الأحاديث المحمولة، إذا حفظها أو حملها إلى الآخرين يكون مصداقا لهذا المستحب. وكلامنا في أصل الحجية. الطائفة الرابعة، هذه لعلها أقوى دلالة من الطوائف الثلاثة المتقدمة، هي روايات إن الأئمة عليهم السلام صرحوا ببعض أصحابهم أن يراجعوا في أمر دينهم إلى بعض آخر، وبما أن أصحابهم كانوا رواة الحديث فالإرجاع إليهم يعني حجية أخبارهم، لأن معظم أصحابهم كانوا رواة الحديث. أصلا يمكن أن يقال لا يوجد في أصحاب الأئمة خصوصا بعد الإمام السجاد عليه السلام من صاحب الإمام إلا إذا كان راوي حديث، لأنه ما صاحبوا الإمام إلا سمعوا منه حديثا وحفظوه. ولذلك جميع أصحاب الإمام الباقر هم رواة الحديث، جميع أصحاب الإمام الصادق هم رواة الحديث، ولكن بين القلة والكثرة، بعضهم ينقل عن الإمام 10 روايات، بعضهم 5، بعضهم رواية واحدة. عندنا رواة كثيرين عند رواية واحدة عن الإمام الصادق، وهناك بعضهم الذي كان متفرق أكثر أو مهتم بالتفقه في الدين أو بلد قريب من بلد الإمام، مو مثل ذاك الذي في نيشابور والإمام في المدينة المنورة، هذا السنة مرة ما يقدر يشوف الإمام إلا إذا وفق للحج. وبعضهم ترى أنه نقل عن الإمام الواحد 2000 رواية، مثل سهل بن زياد عند 2100 رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. فكل أصحابهم رواة، عندما الإمام قال ارجع إلى يونس، ارجع إلى مثلا محمد بن مسلم، أو ارجع إلى عبد العظيم الحسني وما شاكل ذلك، يعني أن هؤلاء الذي رواة الحديث روايتهم حجة. إذن نستدل بهذه الطائفة على حجية خبر الواحد الثقه. لا بأس أن نذكر رواية من هذه الروايات وتدل على جلالة قدر عبد العظيم الحسني رحمة الله عليه، في رواية ينقلها أبو حماد الرازي يقول: دخلت على علي بن محمد بسر من رأى، يعني الإمام الهادي عليه السلام، فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني فيها، فلما ودعته قال لي: يا أبا حماد، إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه مني السلام. هذا يدل على جلالة قدر عبد العظيم، وظاهرا هذا أبا حماد من أهل ري، وعبد الحظيم كان في ري، لذلك الإمام قال له يعني أرادك أن يوصل له هذه الرسالة أن أنت جاي من ري إلى سامراء، إذا احتاجت في مسألة ارجع إلى عبد العظيم الحسني في ناحيتك. إسا في ناحيتك يقصد الإمام ري وأضواحيها، ممكن تشمل قوم لأن قوم كانت تابعة لري سابقا، أو أنه ناحيتك يعني خصوص ري. فإرجاع الإمام عليه السلام أبا حماد إلى عبد العظيم الحسني يدل على أنه ما يرويه عبد العظيم الحسني حجة. إذن ما يرويه كل راو وكل صحابة من أصحاب الأئمة إذن قوله حجته. هذا حاصل الاستدلال بهذه الطائفة، ولكن مع ذلك فيها مجال للمناقشة. أنه أولا الإمام عليه السلام لم يرجع الناس إلى جميع الرواة، وإنما أرجعهم إلى بعضهم وهم قلائل جدا حسب ما وصلنا طبعا من النصوص. لعل هناك الإمام أرجع إلى آخرين ولكن لم يصل النص إلينا، هذا الذي واصل إلينا. وهؤلاء الذين أرجع الإمام شيعته إليهم كانوا في قمة التوثيق والورع والتقوى، بحيث أن الإمام كان عنده علم بأن هؤلاء لا يكذبون ولا يخطئون في النقل، يعني أصالة عدم الغفلة والتحرز عن الكذب، مثل ما الآن موجود في سيرة علمائنا أن المرجع يعين وكيلا في بلد ويرجع الناس إليه لأنه يثق بأن ما يقوله في جواب الاستفتاءات هو جوابه. وكلامنا ليس في شخص مثل عبد العظيم الحسني، كلامنا في رواة غالبا لم يشهد أهل الرجال على توثيقهم، خصوصا على مسلك الوثوق الذي نريد نجمع قرائن حتى تحصل من ورائها الثقة بالراوي. فإن هذه الروايات كيف تثبت حجية هذا الصنف من الأخبار؟ هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أورد على هذه الطائفة وهو متين، أنه عبد العظيم الحسني أو يونس بن عبد الرحمن كما في بعض الروايات الإرجاع إليه، هؤلاء كانوا فقهاء، فمن المحتمل جدا أنهم كانوا يفتون بين الناس، وإرجاع الإمام إليهم بعنوان أنهم فقهاء لا مجرد رواة. فهذه الطائفة تدل على مشروعية التقليد، بل على وجوب التقليد، لأن الإمام في هذه الرواية أمر أبا حماد أنه ارجع إلى عبد العظيم الحسني. إذن هذه الطائفة من أدلة المحكمة على وجوب التقليد، فتكون أجنبية عن حجية أخبار الآحاد. هذه الطوائف الخمسة الأربعة التي ذكرناها، ويبقى الحديث عن الباقي، بقيت 10 طوائف سنشرحها بالتفصيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.